عنه فتبين فيه وجه عدم معقولية القسم الرابع، وأن القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام غير ممكن، واستدل وأقام وعلل ذلك الأمر بذلك التعليل الذي تقدم في المقطع الأول من كلامه، وخرج بنتيجة أن الأقسام المعقولة الممكنة من تلك الأقسام المتصورة ثلاثة، أما القسم الرابع فغير ممكن. المقطع الثاني من كلامه استدرك فيه بقوله نعم ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه إلى آخره، وبين في هذا المقطع الثاني في استدراكه هذا وجها تصحيحيا للقسم الرابع بتصوير أنه ربما يوجب تصور الخاص أي تصور الجزئيات والأفراد، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، سيوضع اللفظ حينئذ بإزاء هذا المعنى المتصور العام بنفسه حينئذ. هذا الفرض بهذا التصوير الذي ذكره في البارحة فالفرض معقول باعتبار أن المعنى الموضوع له حينئذ بين قوسين وهو العام الكلي متصور هنا بنفسه، غاية ما فيه أنه قد جاء بعد تصور الجزئيات، غاية الأمر أن هذا التصور تصورنا للكلي للعام بنفسه صار بواسطة ماذا؟ بواسطة أمر آخر، إلا أن هذا ليس إرادا. المهم أصل تصور الشيء كان ابتداء أم كان مع واسطة أمر آخر كما في هذا الفرض الذي ذكره في قوله نعم. لكن يقول المصنف أن هذا الفرض مسلم واعترف به حينئذ، إلا أنه لا ربط له بالقسم الرابع، بل هو راجع إلى القسم الأول، إذ يصير الوضع ماذا؟ يصير الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، لأنه بعد ما تصورك للجزئيات استوجب ماذا؟ استوجب تصور العام. فحينئذ أنت ماذا الآن في هذه المرحلة؟ تتصور العامة، تتصور الكلية حينئذ، ثم تأتي وتضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام المتصور، فالوضع صار عام كما كان الموضوع له عام، لأن الموضوع له عام هذا ننتهين منه، لذلك يعبرون كما كان الموضوع له عام الوضع أيضا صار عاما، وهذا الوضع عام والموضوع له عام هو القسم الأول، فيرجع الرابع إلى الأول، فتصير الأقسام المعقولة الممكنة ثلاثة لا أربعة. هذا الفرض الذي فرضه المصنف في المقطع الثاني من كلامه، أي في قوله نعم، يعني بعد نعم، من الآن نعبر قبل نعم وبعد نعم، لأنه قبل نعم وبعد نعم كلاهما يرجعان إلمن إلى القسم الرابع. قبل نعم ما هو وجه تصحيح للقسم الرابع، بعد نعم أكو فرض تصحيحي، فرض تصحيحي للقسم الرابع أكو، ولكن هذا شنو الخدشة فيه؟ أنه سوف يرجعنا الرابع إلمن إلى الأول، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما، وهذا هو القسم الأول لا قسم الرابع حينئذ بحياله، فالأقسام المعقولة ثلاثة. المقطع الثالث من كلامه قوله وهذا بخلاف، ها هذا المقطع من كلامه في الحقيقة جواب عن إشكال مقدر يتوجه إلى الآخوند رحمه الله. حاصل الإشكال أنه أي مانع من أن نقول بنفس هذه المقالة التي ذكرتموها في قولكم نعم نقاط تصحيحا للقسم الرابع قولكم نفس هذه المقالة أي مانع من أن نقولها في القسم الثاني من أقسام الوضع؟ نفس المقالة نظير المقالة التي قلتموها في المقطع السابق بين قوسين قولكم نعم إن ربما يوجب نقاط إلخ تصحيحا للقسم الرابع من أقسام الوضع من بيان هاي المقالة مختصرا من أن تصور الخاص بما هو خاص من أن تصور الجزء بما هو جزئي ربما يكون موجبا لتصور العام بنفسه لتصور الكل بنفسه ولو كان بواسطة ماذا؟ أمر آخر أي بواسطة تصورك للجزئيات متصورك ابتداء كان للجزئيات بسبب هذا التصور تتصور ماذا؟ تتصور الكلية كلية تلك الأفراد حينئذ. ثم بعد ذلك سلمتم هذا الفرض واعترفتم بمن بمعقوليته ولكن قلتم أنه يكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما فرجع القسم الرابع إلى الأول هاي كله بين قوسين عاف فرجع القسم الرابع إلى الأول فصارت الأقسام ماذا؟ ثلاثة. أغلق القوس. نرجع ما قبل القوس. أي مانع من أن نقول هذا التقريب وهذه المقالة التي ذكرتموها تصحيحا للقسم الرابع نقولها في القسم الثاني من أقسام الوضع بين قوسين الوضع العام والموضوع له الخاص ببياني بتصويري. تقل ذات التصوير الآن تقديم تأخير يعني هناك تصور الخاص أوجب تصور العام الآن هذا المستشكل شلون يصور تصور العام قد يوجب تصور الجزئيات عن الخاص بنفسه ببياني سقطتين شارحة. أن الواضع ابتداء تصور معنى عاما كليا فلذا كان الوضع عاما في القسم الثاني الوضع ماذا؟ الوضع عاما يعني المعنى الملحوظ المعنى المتصور حين الوضع عام فقال الوضع ماذا؟ عاما. أن الواضع ابتداء حين الوضع تصور معنى كليا وبسببه تدف ذاك التقرير الأمس وبسبب تصوره للكلي للعام الجامع بين أفراده المتعددة الكلي جامع يجمع أفراده المتعددة وبسبب تصوره للكلي الجامع بين أفراده وجزئياته بسبب هذا التصور يتصور ماذا؟ يتصور الجزئيات والأفراد والمصادق حينئذ. فيوضع لما تصور الكلي الجامع بسبب هذا التصور راح يتصور ماذا؟ يتصور الجزئيات المندرجة تحت ذاك الكلي يتصور الأفراد المصادق فارد فيوضع اللفظ بإزاء منه بإزاء هذا المعنى المتصور يعني فيوضع اللفظ بإزاء هذه الجزئيات وهذه الأفراد المتصورة بنفسها حينئذ وإن كان بواسطة وإن كان بواسطة أمر آخر كما قلتم أنتم في الأمس في الفرض الرابع في قولكم نعم بواسطة أمر آخر اللي هو منه هنا التصورنا للكلي. في الأمس قلنا تصور الخاص يوجب تصور العام بنفسه ولو كان بمن ولو بواسطة أمر آخر اللي هو التصور الخاص تصور الجزئيات. اليوم بالعكس يسوي بالقسم الثاني المستشكل أن تصور الواضع ابتداء معنى كليا عاما بسببه يتصور الجزئيات والأفراد المندرجة تحت ذلك الكلي بنفسها وإن كان هذا التصور عقيد منه عقيد أمر آخر. وقلتم أن التصور كان ابتداء أم كان مع الواسطة؟ ابتداء كما في القسم الأول وفي القسم الثالث ابتداء تتصور فرشي واللفظ خليه مقابل هذا. أما مرة لا تتصور الشيء بنفسي لكن بواسطة منه بواسطة أمر آخر بواسطة تصور الجزئيات كما في الفرض الذي ذكره في القسم الرابع أو بواسطة الكلي كما يفرضه المستشكل وين في القسم الثاني وتصوره. فعندما ابتداء تصور معنى كليا وبسببه يتصور الجزئيات والأفراد فيوضع اللفظ بإزاء هذه الأفراد هذه الجزئيات المتصورة بنفسها وإن كانت متصورة بواسطة بسبب أمر آخر يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء الجزئيات والأفراد. وفي النتيجة نتيجة هذا الوضع شي يصير وفي النتيجة سوف لا يكون القسم الثاني قسما على حدة بل يرجع إلى القسم الثالث يرجع إلى القسم الثالث. لما يرجع إلى الثالث؟ لأن الوضع عام الوضع عام باعتبار أن الواضع ابتداء وحين الوضع تصور معنى عاما كليا ثم بسببه بسبب تصور الكلي قلنا تصور لاحظ الجزئيات لاحظ المصادق لاحظ الأفراد فتصورها التصور اللي الآني اللي هو تصور الجزئيات وهذا تصور خاص ومو تصور خاص فيعني تصور معنى خاصا ثم وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الخاص المتصور يعني بإزاء الجزئيات فصار الوضع خاصا والموضوع له أي يعني فصار الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاصا. شلون قلنا فيصير الوضع عاما كما كان الموضوع له عام يعني كون عمومية الموضوع له هذا كأنما مفروغ عنه يجيبوا كما المشبه كما كان الموضوع له عام الوضع صار هناك أيضا عاما هناك كما كان الموضوع له خاص صار الوضع أيضا خاصا وهذا هو القسم الثالث. بناء على هذا فالأقسام المعقولة للوضع اثنان لا ثلاثة فما تقولون في هذا المطلب حينئذ؟ وببيان آخر أنه لو سلم في القسم الرابع يعني في نعم لو سلم في القسم الرابع أنه ربما يوجب تصور الخاص يعني تصور الجزئيات والأفراد تصور العام الكلي بنفسه فيوضع اللفظ له علما لهذا المعنى الكلي المتصور فيوضع اللفظ له فيكون ماذا قلتم فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما كما اعترف به المصنف وصرح به في آخر كلامه قال فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما فليكن. فحينئذ أرجعتم القسم الرابع إلى الأول فليكن القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص ايضا من هذا القبيل. فتصور العام الكلي اوجب تصور الجزئيات الافراد، نشيلها نخسر، او تصور العام اوجب تصور الخاص بنفسه، فيوضع اللفظ بعد ذلك بإزائه، بإزاء هذا المعنى الخاص، يعني بإزاء الأفراد والجزئيات، فيكون الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاصا. فيرجع القسم الثاني إلى الثالث، فتكون الأقسام اثنين لا ثلاثة حينئذ. فما هو الإشكال وتقريبكم حينئذ ونظركم حول هذا المطلب؟ نفس مقالتكم، نفس التصوير الذي فرضتموه في مقطع نعم تصحيحا للقسم الرابع، ثم عقدتم عليه وقلتم يكون الوضع عام كما يكون الموضوع له عام، نفس هذه المقال نقول هاويا في القسم الثاني بنفس التصوير، فيكون الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاص، فيرجع الثاني إلى الثالث. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا، قال أن هذا المطلب الذي أفدتموه قياس مع الفارق، فرق بين المقامين، بين الرابع وبين الثاني، بين القسم الرابع وبين القسم الثاني. والسر في ذلك قياس مع الفارق، والسر في ذلك أن في القسم الرابع ابتداء تصورنا معنى خاصا جزئيا، أليس كذلك؟ الوضع شنو قلنا هناك؟ قلنا الوضع خاص، موضوع له عام، أن تصورنا ابتداء معنى جزئيا معنى خاصا، وحينئذ بسببه بسبب تصورنا للجزئيات يعني الخاص أمكننا أن نتصور نفس الكلي، أمكننا أن نتصور العام بنفسه بواسطة بسبب منه؟ بسبب تصور الخاص، أمكننا أن نتصور نفس العام نفس الكلي، ليش أمكننا؟ لأنه مثلا هذا التقريب أمس، الآن يصير تقريب شوية بعبارة أخرى، لأنه مثلا مفهوم زيد، لأن ما نخرج عن أصل الكلام أنه تصورنا ابتداء ماذا؟ معنى جزئيا، يعني مفهوم زيد. مثلا مفهوم زيد عند التحليل وعند التجزئة، مو قلنا بخصوصيات كثيرة نجردها الآن عن هذه الخصوصيات، سنشوف نوزع الخصوصيات شنو عبارة عن ماذا. مفهوم الزيد مثلا عند التحليل وعند التجزئة ننتهي إلى سلسلة من المفاهيم الذاتية والعرضية، والتي من جملتها الإنسانية، أو إن شئت فقل كونه حيوانا ناطقا. هذا الكلي، كلي الإنسانية، كلي كونه حيوانا ناطقا، هذا الكلي نحصل عليه من متن نفس الجزئي، من متن نفس الجزئي مع التجريد أو بعد التجريد وبعد التجزئة. يعني الجزئي بعد ما تجزئ تحلله يتحلل علما، تحلل سلسلة من المفاهيم الذاتية كون كذا كون، والعربية كون يقوم كون يجلس كون كذا، من جملتها الإنسانية، من جملتها كونه حيوان ناطقا. هذا الكل إذن من أين حصلناه؟ من متن نفس الجزئي بما هو جزئي، بعد لكن قيد بعد التحليلي بعد التجزئتي بعد التجريدي، فأمكن التصور الخاص موجبا لتطور العام بنفسه، التطور الكلي بنفسه. وهذا بخلاف هذا القسم الثاني، بعد ذلك ما قد أن نكمله، فصار التصور الخاص موجبا سببا للتصور العام بنفسه، وبالتالي يضع اللفظ بإزالة المعنى المتصور العام بنفسه، لكن شيء يصير الوضع عام مثل ما الموضوع له عام فإلى آخره. وهذا بخلاف ما فينا ما فيما نحن فيه، أعني القسم الثاني. فإن في القسم الثاني ابتداء تصورنا معنى كليا معنى عاما، وإلا ما كنا نسميه وضع عام. القسم الثاني ما كنا نسميه الوضع عام، ابتداء تصورنا معنى كليا، وحينئذ بسببه بسبب تصور الكلي لا يمكننا لسان عن عدم إمكان، لا يمكننا أن نتصور نفس الجزئي بما هو جزئي، لا يمكننا أن نتصور نفس الخاص يعني جزئيات الأفراد بأنفسها. على أي أساس؟ ليش؟ لماذا؟ بسبب التصور الكلي لا يمكن أصلا نتصور ماذا؟ نفس الجزئي بما هو جزئي، على أساس أن الكل عند التحليل عند التجزئة ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى مجموعة من أجناس وفصول، ولا ننتهي أبدا وبتاتا إلى الجزئي بما هو جزئي. عندما تحلل الكل، عندما تجزئ الكل بالتحليل تنتهي المن تنتهي وتحصل على ماذا؟ وتحصل على سلسلة من الأجناس، سلسلة من الفصول القريبة البعيدة، ولا تحصل على الجزئي بما هو جزئي. في ذات الكلي، في ذات الكلي ليست هذه الخصوصيات موجودة في ذات الكل. يعني مثلا نطبق على الإنسان، مثلا كلي الإنسان، كلي الإنسان الآن أيها الواضع في القسم الثاني ابتداء ماذا تصورت؟ تصورت كلي الإنسان معنى عاما، ثم بسبب هذا بسبب التصور الكلي لا يمكننا أن نتصور الأفراد بنفسها، الجزئيات بنفسها، الخاص الجزئي بما هو جزئي لا يمكننا تصوره حينئذ. على أساس أن الكلي كلي الإنسان عندما تحلله عند التحليل ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى جنس، وينحل إلى فصل، إلى الحيوانية وإلى الناطقية. أما زيد فارز بكر فارز عمر النقاط، هذه مفهوما ليست حيوان ناطقا، ونعم مصداقا مبتعد مع الحيوان الناطقية، لكن مفهوما يعني مفهوم الكل يريد نحلله، ما نريد ننظر للكل ونجعله مرآة ننظر به للأفراد مالته. ذات الكلي ليست في هذه الخصوصيات، الخصوصيات الجزئية بما هي جزئية. ففي القسم الثاني، ففي القسم الثاني أبدا وبتاتا لا يمكننا، لا يمكن للواضع حين الوضع أن يتصور الأفراد بنفسها، يعني تعبيرا ذكرنا مرة بنفسه مرة قلنا تفصيلا. ففي القسم الثاني لا يمكن للواضع حين الوضع أن يتصور الأفراد الجزئيات بنفسها مفصلا. ليش؟ إذ يستحيل تصورها للواضع عند الوضع لعدم تناهيها، والغير المتناهي لا يمكن تصوره في زمان متناهي، فلا محيص، فلا محيص من تصورها بمن؟ إجمالا وبأمر جامع وهو العام الكلي المنطبق على الأفراد. يعني لا بد أن تتصور الجزئيات تتصور الأفراد بمن؟ بوجهها، بعنوانها، بمرآتها. فتصور العام في القسم الثاني، تصور الكلي في القسم الثاني لا يكون سببا، لا يكون موجبا لتصور الجزئيات والأفراد بنفسها. يعني لا يوجب تصور الخاص بنفسه، كي يقال بأن اللفظ حينئذ يوضع لمن؟ يوضع لهذا المعنى الخاص، فيكون الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاص، فيرجع الثاني إلى الثالث، بل القسم الثاني قسم على حدة ولم يرجع إلى الثالث. فالأقسام المعقولة حينئذ ثلاثة لا أربعة، وفرق واضح يؤكد على هذا، وفرق واضح بين تصوري ومعرفة شيء بوجهه وعنوانه، افتح قوس، كما هو في القسم الثاني وليس هو في القسم الرابع. من تصور الشيء بوجهه وعنوانه، وبين تصور الشيء بنفسه، افتح قوس، كما فرض في القسم الرابع بعد نعم صار تصور عام بنفسه، لو ما صار نعم بعد تجريد الجزئيات عن الخصوصيات الفردية، واختصرنا عن النظر عن الجهة الجامعة عن القدم المشترك كلية الإنسانية، صورنا عام وضعنا اللفظ بإزائه. وبين تصور الشيء بنفسه بين قوسين كما فرض في القسم الرابع بعد نعم ولم يفرض في القسم الثاني، وإن تردتوا تفرضوا بالثاني إذا المصنف ده قياس مع الفارق، ولم يفرض في الثاني، أغلق القوس. هذا التصور الشيء بنفسه وتصور الشيء بنفسه تارة ابتداء واستقلالا كماويا كما في القسم الأول والثالث، وتارة مع الواسطة وبسبب أمر آخر كما فرض في القسم الرابع. لأنه في الرابع تصورنا العام، لكن بواسطة منه تصورنا بواسطة تصور الجزئيات، تصور الخاص. هذا هم تصور الشيء بنفسه كان ابتداء استقلالا أم كان مع الواسطة وبسبب أمر آخر. فالخلاصة حينئذ يخرج الشيخ رحمه الله بأن الأقسام المعقولة الممكنة ثلاثة لا اثنان حينئذ، أما القسم الرابع فغير ممكن حينئذ. ثم بعد ذلك ينهي كلامه عن هذا المقام، المقام الأول مقام الإمكاني، ثم يشرع بمقام آخر، بالمقام الثاني مقام الوقوع الخارجي، مقام الإثبات الخارجي. أنتم تعلمون أنه ليس كل شيء موجود في عالم الإمكاني من لازمه أن يقع في الخارج. لا تلازم بين كل شيء موجود في عالم الإمكاني وبين ماذا؟ وقوعه الخارجي حينئذ. إذ هناك كثير من الأمور من الممكنات إلا أنه ماذا؟ ليس لها وقوع خارجي، من قبيل قد عرفتم في المنطقين، من قبيل العنقائي، من قبيل الغول، من قبيل بحر من الزئبق، من قبيل جبل من الياقوت ونحات إلى آخره. فإن هذه من الممكنات إلا أنه ليس لها وقوع خارجي. العنقاء يقول طائر معروف الاسم مجهول الجسم، هكذا راجع كتب اللغة كلهم هكذا يقولون، وهكذا في الغول بحر من الزئبق ممكن في عالم الإمكان، أما أنه واقع خارجا لا، ليس الأمر كذلك. فاستحسن أن نبحث صفحة جديدة تحت مقام جديد، مقام الوقوع الخارجي بعد الفراغ من الإمكان. فلذا بحث المصنف رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة الممكنة المعقولة، بحثها من زاوية ماذا؟ من زاوية وقوعها الخارجي. أي قسم من هذه وقع في الخارجي؟ قد تلبس فعلا في الخارج بلباس الوجود الخارجي، وأي قسم لم يتلبس حينئذ لم يقع في الخارج. حاصل ما أفاده أن القسم الثالث بين قوسين الوضع الخاص والموضوع له الخاص مما لا ريب ولا شبهة ولا ترديد في وقوعه، كما في وضع الأعلام الشخصية قبيل زيد بكر عمرو وكذا العناوين المطروحة في علم الهيئة، في علم الرجال، في علم التاريخ، في الجغرافية وهكذا، أيضا هي نوعا من هذا القبيل. عناوين يعني لأنه البحث يصير عن من؟ عن الجزئيات وعن القضايا الشخصية. والقسم الأول، والقسم الأول بين قوسين الوضع العام والموضوع له العام، أيضا مما لا شبهة ولا أدنى ترديد في وقوعه، كما في وضع أسماء الأجناس والماهيات والحقائق من قبيل الإنسان، الفرس، الشجر، الرجل، العالم، العالم، الجاهل، نقاط وهكذا. وكذا لا شبهة ولا ريب في عدم إمكان القسم، في عدم وقوع القسم الرابع، لأن وقوعه متفرع الإمكان، وقد عرفت عدمه، عدم الإمكان، فلا ريب حينئذ أنه لم يقع الشيء المستحيل، لم يقع في الخارج. إنما الكلام وين بقى؟ حصر موضوع البحث. ممكن هذا تجعل نقطة عنوان في تقريرك، تحرير محل البحث. إنما الكلام وين؟ إنما الكلام والخلاف بين الأصوليين في القسم الثاني بين قوسين الوضع العام والموضوع له الخاص، وقع الخلاف العريض في وقوع بعد الفراغ من الإمكان، وقع الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه. ثم نتعرض إن شاء الله لتلك النظريات والأقوال التي ذكرت في هذا القسم. قال: وهذا المقطع الثالث من مقاطع كلماته. في الحقيقة قلنا عنوان هذا المقطع الثالث جواب عن إشكال مقدر توجه على الآخون، وهذا يجي المصنف يدفع هذا الإشكال، يقول هذا قياس مع الفارق، يقول وهذا إشكال من؟ وهذا الفرض الذي فرضناه في مقطع نعم تصحيحا للقسم الرابع، وعقدنا عليه أن الوضع يكون عاما كما كان الموضوع له عاما، فيرجع الرابع إلى الأول. هذا المضمون، هذا اللي فرضناه في القسم الرابع بعد نعم، بخلاف لا يقاس عليه منه، يقول لا يقاس عليه القسم الثاني، وهذا بخلاف القسم الثاني، بخلاف القسم الثاني، ما في وضع العام والموضوع له الخاص، ليش لا يقاس الثاني على الرابع وذاك الفردي وذاك التصوير؟ ما ممكن نجيده هنا في القسم الثاني. قال: فإن المعنى الموضوع له اللي هي بين ترانتيز أو بين قوسين، وهي الأفراد وهي الجزئيات، لأن الموضوع له خاص، موضوع له في القسم الثاني خاص. قال: فإن الموضوع له اللي هو بين ترانتيز وهي الأفراد، يعني وهي الأفراد تنعاب جملة معترضة، يعني قبل وهي علامة ناقص وراء الأفراد علامة ناقص، الموضوع له اللي هي الأفراد والجزئيات، لأن الواضع في القسم الثاني يضع اللفظ بأجزاء منه، بأجزاء الجزئيات والأفراد. قال: فإن الموضوع له لا يكون متصورا للواضع بمن؟ بخصوصياته الفردية، لا يمكن أبدا تصوره. نعم، إلا شلون يصوره؟ إلا بوجهه، إلا بعنوانه الإجمالي اللي هو العام. ليش؟ إذ يستحيل تصور الجزئيات، تصور الأفراد عند الوضع لعدم تناهيها والغير المتناهي، لا يمكن تصوره في زمان متناهي، فلا محيف من أن يتصورها. شلون يتصورها؟ بوجهها، بعنوانها، وهو الجامع وهو العام الكلي المنضبط على تلك الأفراد. ففي القسم الثاني تصور العام تصور الكلي لا يكون موجبا سببا لتصور الجزئيات لتصور الخاص بنفسه، حتى يقال بأن اللفظ سوف يوضع لهذا المعنى الخاص فيصير الوضع خاصا مثل ما كان الموضوع له خاص، فيرجع الثاني إلى الثالث فتكون أقسام اثنين لا ثلاثة. قال وفرق واضح، يعني لا يقال بهذا بعد ما عرفنا الموضوع له هيجي، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وعنوانه كما وين هذا كما كان في القسم الثاني ولم يكن في الرابع. أغلقنا القوس وبين منه فرق بين هذا وبين منه، وتصور الشيء بنفسه نفس القوس كما فرض في القسم الرابع بعد نعم، فرض في القسم الرابع بعد نعم لأنه تفعل عام صورناه بنفسه بس بواسط منه بواسط أمر آخر، ولم يفرضوا بعدنا داخل قوسين ولم يفرض في القسم الثاني لأنه يصير قياس مع الفارغ تغلق القوس. ولو هذا التصور الشيء بنفسه مرة ابتداء واستقلالا كما في القسم الأول والقسم الثالث بنفسه يعني ابتداء واستقلالا، ومرة أخرى لا بسبب تصور أمر آخر ولو كان منه ولو كان تصور الشيء بنفسه بسبب يعني مو ابتداء مو استقلالا لا بسبب تصور أمر آخر كما في الفرض كما في القسم الرابع فرض بعد نعم، فإن تصورك للعام بنفسه صار بسبب منه صار بسبب أمر آخر اللي هو سبب تصورك للجزئيات والأفراد. ولعل يبقى هذا آخر شيء في كلامه يتعرض إلى القول الآخر في المسألة، هناك قول يرى بإمكان الأقسام الأربعة جميعها حتى القسم الرابع. يجي المصنف رحمه الله يقف عند هذا القول يقول هذا وحم، من أين نشأ من أين سبب هذا التوهم ومن أين نبعه؟ ولعل خطاء ذلك عمله الفرق بين تصور الشيء بوجهه وعنوانه وبين تصور الشيء بنفسه، هذا خطاء هذا الفرق على بعض الأعلام وعدم تميزه بينهما، وإن شئت فقل خطاء الفرق بين القسم الرابع والقسم الثاني فقاس القسم الثاني على القسم الرابع فحينئذ ماذا؟ وقد عرفت قبل قليل أن هذا القياس قياس مع الفارق، هذا الخفاء خفاء الفارق بين المعنيين كان موجبا لتوهم إمكاني ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون القسم الرابع أن يكون الوضع ماذا؟ وضع خاص والموضوع له عام، مع أن الفرق واضح لمن كان له أدنى تأمل لو يتأمل أنه مرة الشيء يتصور بوجهه بعنوانه كما كان في القسم الثاني ولم يكن في القسم الرابع، ومرة لا يتصور الشيء بنفسه ولو بسبب تطور أمر آخر بس ماذا هذا وين؟ كما في الفرض الرابع في القسم الرابع بعد منه بعد نعم، ولم يفرض وين هذا؟ ولم يفرض في القسم الثاني. قال واضحا لمن كان له أدنى تأمل، فالنتيجة النهائية للمقام الأول مقام الإمكاني معقولية الأقسام الثلاثة الأول للوضع وعدم معقولية وعدم إمكان القسم الرابع، ثم أنه لا ريب هذا شروع في المقام الثاني مقام الإثبات الخارجي مقام الوقوع في الخارجي. قال لا ريب في ثبوت يعني وقوع القسم الثالث في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام الشخصية. وكذا لا ريب ولا شبهة في وقوع القسم الأول، وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس، إنما الكلام في القسم الثاني. وأما القسم الثاني الوضع العام والموضوع له الخاص فقد يعني وقع الخلاف فيه. والحمد لله.